أول درس صار مسلم تحضر، أول درس صار مسلم، أول درس صار مسلم ما فيه، أجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. هذا يدل على أن الطيب قبل الإحرام سنة، يتطيب المحرم في رأسه وفي لحيته، ولكن لا يطيب لباس الإحرام كما سبق، يكون الطيب في البدن في الرأس واللحية، وهذا سنة. واستدامة الطيب لا بأس بها، من العلماء منع من ذلك ومذهب مالك رحمه الله، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز استدامة الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى الطيب في رأسه وفي لحيته. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لا أرى وبيس الطيب، أي لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته وهو محرم. فهذا دليل واضح على أن الطيب باقي بعد الإحرام، ولو مسح المحرم رأسه وهو وفيه الطيب لا حرج، ولو علق الطيب بيده إن هذا لا يضر، لأنه طيب معذون فيه، فلا يجب عليه غسل يده لو علق بها الطيب، لأنه طيب معذون به شرعا. لكنه لا يجوز أن يمس الطيب، الطيب ليس في جسده يحرم عليه مسه، أما الطيب الذي في رأسه في لحيته فلا حرج أن يمسه، لأنه طيب معذون فيه. وقال بعض العلماء: إذا كان الحجر الأسود مطيبا وكذلك الركن اليماني فإن المحرم ممنوع من الاستلام، مع أن الاستلام سنة لكن فعل مس الطيب محرم، فيقدم ترك المحرم على فعل السنة. فإذا رأيت الطيب في الركن اليماني فإنه لا يجوز لك أن تمسه، ولك الأجر بالنية ما دام لك عازم على استلامه، ولكن منعك وجود الطيب فإنك على أجلك. ويأثم من وضع الطيب، يعني ما يجوز أن يضع الطيب في الركن اليماني والحجر الأسود، يعني في عدوان على الطائفين، إما أن يحرمه مس هذين الركنين وإما أن يوقعه في المحظور، هذا ما يجوز، وليس له أصل. وضع الطيب في الركن اليماني وفي الحجر الأسود ليس له أصل في السنة، نوع اجتهاد بعض الناس ولا ينبغي، هذا اجتهاد غير صحيح، يعني في عدوان على الطائفي. وإذا حب أحد طيب الكعبة فنقول له طيبها في غير مواضع الاستلام، وطيبها في مواضع أخرى، لكنه لا يضع الطيب في مواضع الاستلام. إذن هذا ما يتعلق بالطيب للمحرم، أنه يجوز أو أنه سنة قبل الإحرام. قبل الإحرام يسنى يطيب رأسه ولحيته، ويجوز استدامة الطيب بعد الإحرام. قوله رضي الله عنها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا يدل على أن المحرم يتحلل بفعل اثنين من ثلاثة، ما هما؟ الرمي وإيش؟ والحلق. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم حل، يعني حل قبل أن يطوف بالبيت، يعني لم يحل قبل الحلق، يعني ما تحلل بالرمي فقط. لأن يعني عائشة رضي الله عنها قلت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما قالت قبل أن يحلق، قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما فعل اثنين وهما الرمي والحلق. هذا هو الصواب، أنه لا يتحلل المحرم بالحج إلا بهذا باثنين من ثلاثة، أما الرمي وحده فلا يتحلل به، وإن جاءت فيه حديث لكنها ضعيفة. حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كلاهما ضعيف، فلا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحلل برمي الجمرة فقط، لابد من اثنين مثلا. أما الاثنان أمر واضح، الرمي والحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وحلق ثم حل. فما هو الدليل على أن الطواف أيضا يدخل في أعمال التحلل؟ يقول لأن الطواف يحصل بتحلل الأكبر، فلا أن يحصل بتحلل الأصغر من باب أولى. إذا الطواف داخل، لو أن شخصا رمى وطاف ولم يحلق تحلل، نعم تحلل الأول. إذا التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والتقصير والطواف. أما النحر فليس له علاقة بالتحلل. أما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني المقصود حتى يأتي وقت الذبح، أنه لا يجوز حلق الرأس قبل يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، متى يبلغ الهدي محلة؟ إذا جاء وقت الذبح يوم العيد يبلغ الهدي محلة، سواء ذبح بالفعل أم لم يذبح، فيجوز له أن يحلق قبل أن ينحر. وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن النحر ليس له علاقة بالتحلل، ولذلك المفرد ليس عليه نحر، النحر ليس من أعمال الحج التي تجب على كل أحد، إنما هو دم شكران يفعله من أتى بنسكين في سفرة واحدة وهو المتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه نحر. إذا النحر الدم شكران وليس من أعمال الحج الأساسية، إنما هو الرمي والحلق والتقصير والطواف. وأنا رضي الله عنه قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، أي لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وأنا رضي الله عنه أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كم مرة عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في عند إحرامه وعند تحلله؟ الجواب مرة واحدة، لأنها لم تحج معه إلا حج واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حج واحد. إذن هذا يدل على أن كان وكنت أن كان أو كنت قد تأتي لغير التكرار، الأصل أنها للتكرار، كان فلان أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، الأصل أنها للتكرار، أنه كان يفعل أن يداوم على هذا الفعل، لكن قد تأتي ولا يراد بالتكرار إذا دل على ذلك دليل، الأصل أنها تدل على التكرار إلا إذا دل دليل على عدم التكرار، لأن عائشة رضي الله عنها استعملتها في فعل لم يتكرر ولم يقع إلا مرة واحدة. كل الحديث بعده في نفس المعنى. وعنها رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب، وبيس يعني البريق واللمعان، هذا يدل على جواز استدامة الطيب أنه يبقى يرى لمعانه. كان ينظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كان والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره من النص، قسم على اليمين وقسم على اليسار، والفرق يكون في وسط الرأس. كان في البداية يستر شعره كله خلفه موافقة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يستلون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر لتألفهم للإسلام، ثم أمر بمخالفتهم ففرق. فالسنة لمن ترك الشعر طويلا أن يفرقه من النص، يفرقه فرقتين، جعله ضفيرتين. وقد يقال هل هذا شبه من نساء اليوم؟ يقول هذا كان من عادة العرب وليس فيه يعني تشبه بالنساء، لأنه كان معروفا عند العرب، كانوا يفعلون هذا ومتفشي معروف، فليس شعارا للنساء، لكنه اليوم صار خاصا بالنساء. ويندر من يترك شعره يطول ويظفره، يفرقه ويجعله ضفيرتين، هذا نادر اليوم. فإذا كان الإنسان يعني كان هذا الفعل قد ترك وصار شهرة أو يوقعهم في شيء من العجب، فالأولى تركه، أن هذه من المباحات وليس من السنن التي يندب إليها، أن هذا من العادات، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة فليس بسنة. مثل لبس العمامة، هل نقول له سنة؟ نقول هذا من العادات. لبس الإزار والرداء في غير الإحرام، هذا من العادات. وهكذا كان يركب الحمار وكان يركب البعير وما شابه ذلك، هذه من العادات. هل من السنة الإنسان يأتي البعير يركبه بدل السيارة؟ يقول أن اتبع السنة، قد يكون هذا من التنطع، لأن السنة اتباع عادة أهل البلد وعدم الشذوذ، فمن شذ عن عادات أهل البلد وقع في الشهرة وصار حديث المجالس، فيحرم من هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشهرة. فجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار والعياذ بالله. الشهرة تلعب الكبر، الإنسان يحب أن يجتهد لما في قلبه من الكبر، فيحرم على الإنسان أن يخالف عادات قومه، أن هذا يوقعه في الشهرة والكبر. كل الحديث بنفس المعنى. وعن عائشه رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني متلطخ بالطيب، لأن أطلع بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. يعني ابن عمر رضي الله عنه قد يكون خفي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فكره الطيب اجتهادا، أنه يرى أن المحرم أشعث أغبر وأنه لا يليق به الطيب فكرهه، كان يكرهه، لكن حدثته عائشة رضي الله عنها بفعل النبي عليه الصلاة والسلام سكت. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يرجع إلى السنة إذا تبينت له. باب تحريم الصيد للمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يحرم الصيد وهو الحيوان المأكول البري، هذا هو ضابط الصيد، الحيوان المأكول الذي لا يؤكل ليس بصيد، ومثل الهر والثعلب ونحو ذلك هذا ليس بصيد لأنه لا يؤكل. فلو الإنسان قتل ثعلبا في الحرم أو محرم فإنه ليس عليه فدية، أنه ليس بصيد. الصيد والحيوان المأكول البري، فيخرج الأهلي. الحمام مثلا فيه أهلي وبري فيحرم البري، وأما الأهلي فإنه حلال، الأهلي حلال. سمي رب الحمام يأكل حماما من حمام في الحرم لا حرج، هذا ليس بالصيد، حمام أهلي. فإذا هذا هو ضابط الصيد، أن يأكل حيوانا مأكولا بريا حتى لو استأنس. فأن شخص صاد غزالا ورباها أو ولدت وصار الولد كالغنم مستأنسا فإنه لا يخرج عن الصيد. إذا الحمام الحرم مستأنس الآن ولا ينفر من الناس لأنه أرفهم، فيبقى صيدا ولو استأنس. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الصيد في حال الإحرام، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتل منكم متعمدا، خرج بذلك غير المتعمد على القول الصحيح، أن من قتله خطأ ليس عليه شيء. إنسان صدم حمامة بدون يعني تفريط ليس عليه شيء، أن الله تعالى نص على العمد، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يعني يحكم به اثنان من العدول. وما حكم به الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يعاد الحكم فيه، ما اجتهد به الصحابة وحكموا فإنه لا يعاد فيه الحكم، لأن الصحابة أعلم وأقرب إلى الصواب من غيرهم. الصحابة حكموا أن حمامة الحرم فيها شاة، فمن قتل حمامة فليس له أن يبحث عن حكمين، يجب عليه أن يذبح شاة. أن الصحابة حكموا بذلك، حكموا في النعامة ببدنة، وببقرة الوحش ببقرة، والأيل ببقرة، الأيل والتيتل والكبار هذه، والغزال بعنز، وهكذا إلى آخر ما ورد في كتب الفقه مما حكم به الصحابة رضي الله عنهم. إذن ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يعاد فيه الحكم، وما لم يحكموا فيه فإنه يجتهد فيه اثنان من العدول، يقدرون يجتهدون ويحكمون بجزاء هذا الصيد إن كان له مثل، والذي ليس له مثل فيه القيمة. مثل لو قتل جرادا، الجراد من الصيد، لو قتل جرادا كم في الجرادة ليس فيه لها مثل من بهيمة الأنعام ففيها القيمة، كم سوى الجرادة، جرادة الآن ثلاث، يشتري بقيمتها طعاما يوزعه على مساكين الحرم إن كان قتله في الحرم، وإن كان قتله خارج الحرم فكذلك أيضا يجب أن يوصله الحرم. قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي يبلغ الحرم. قوله بالغ الكعبة هذا من الأدلة على أن الكعبة يشمل إيش؟ جميع الحرم، لأنه معلوم أن جزاء الصيد لا يذبح في المسجد، والله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة، هذا يدل على أنه يطلق لفظ الكعبة ويراد به جميع الحرم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا مسجد الكعبة. هل المراد المسجد الذي هو محيط بالكعبة أو يشمل جميع الحرم؟ يقول يشمل جميع الحرم، لأن الكعبة تطلق ويراد بها جميع الحرم. هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، يعني قاتل الصيد مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يذبح الجزاء من بهيمة الأنعام أو يشتري طعاما بقيمة الجزاء. قتل حمامة من حمام الحرام، إما أن يذبح شاة أو يشتري طعاما بقيمة الشاة، كم قيمة الشاة؟ 500 ريال، 700 ريال، 1000 ريال، يشتري طعاما بقيمة الشاة ويوزعه على المساكين الحرم، أو يصوم عن كل يوم إيش؟ عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين يوم، المسكين له نصف صاع، يصوم عن كل طعام مسكين يوما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقوله سبحانه ليذوق وبال أمره يؤكد أن الجزاء على من؟ المتعمد فقط، أنه هو العاصي، والعاصي متعمد لأنه متعمد المعصي، والآثم العاصي، فيكون هذا الجزاء عقوبة له وأيضا تكفيرا له عما أصاب، أو كفارة أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن أو تفيد التخفيف، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. لأنه مخير بين أمور ثلاثة، إما يذبح الجزاء أو يشتري بقيمة الجزاء طعاما يوزع المساكين كل مسكين نص صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، هذا هو الواجب في قتل الصيد. فإن لم يكن له مثل فإنه يقدر، إنسان مثلا كسر بيض الصيد، أكل بيض حمام، أحيانا الحمام تفرخ في الشبابيك الدرايش في البيوت، جاء واحد شاف بيض حمام قال هذا يفرخ علينا وتؤذينا وتوسخنا وكسر البيض، ماذا عليه؟ ها؟ نقول يقيم هذا البيض كم يساوي، يجتهد فيه ريال ريالين ثلاثة ويشتري طعاما يطعمه المساكين. وهكذا في مثل الجراد وما شابه، عصفور مثلا قتل عصفورا ليس له مثيل فيقدر ويشترى بقيمته طعاما. صحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تنفير صيد الحرام، لا ينفر صيدها، مجرد التنفير حرام فكيف بالقتل؟ لا يجوز التنفير إلا إذا كان لحاجة، إنسان مثلا يمشي فليس له يعدل عن طريق، يعني لا يجب عليه أن يترك الطريق من أجل الحمام، لا يمشي بطريقه، وإذا طار الحمام ما عليه، لكنه ما يتعمد إخافة الصيد وتنفيره. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رد خمار الوحش الذي أهداه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فإنه يعني مر به النبي عليه الصلاة والسلام محرما فذهب وصاد له حمارا وأهدى له منه، يعني أهدى له بعض عجز كما جاء بعض الروايات عجز حمار الوحشي، فرده النبي عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه، يعني وجد في نفسه لرد النبي صلى الله عليه وسلم هدية، لرد الهدية في كسر النفس. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له بين له السبب، قال إنا لم نرده إلا أن حرم، وعلى من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه أزال ما في نفسه، بين له سبب الرد، أنه ما رده احتقارا له ولا بغضا له، وإنما رده لأنه لا يجوز أكله شرعا. إذن المحرم يحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه أكل الصيد إذا صاده هو أو إذا صيد لأجله، لأنه يحرم عليه الأكل وإن لم يصده أو أعان في صيده، إذن يحرم عليه الأكل إذا صيد له أو صاده هو، إذا صاده هو أو صيد له أو أعان في صيده، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد حمار الوحش وهو لم يحرم، سيأتي حديثه، ومن معه كان محرما فلما صاد الحمار أكلوا منه، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا من لحمه. إذا أعان فإنه يحرم عليه، إذن المحرم لا يصيد ولا يعين ولا يأكل ما صيد لأجله. وهذا الجمع بين حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث أبي قتادة أكل الصحابة من لحم الحمار الذي صاده أبو قتادة لأن أبا قتادة لم يصده له إنما صاده لنفسه ثم أكلوا منه صاده لنفسه فأكلوا معه لا بأس ولم يعينوه بشيء لكن الصاد صاده للنبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث السنن بهذا اللفظ يعني التصريح بهذا التفصيل لكنه ضعيف وإلا لو صح كان واضح تماما يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحديث ضعيف لكن نقول الجمع واضح بين حديث الصعب وحديث قتادة رضي الله عنهما. وإذا قتله المحرم إذا صاد الصيد لا شك أنه يحرم عليه هذا واضح لكن هل يحل لغيره أم يحرم على الجميع؟ الجواب أنه يحرم على الجميع لأنه ليس من أهل قتل الصيد يصير ميتة. المحرم إذا صاد الصيد ولو سمى ورماه بمحدد وصاده صيدا حلالا لولا الإحرام فإنه لا يحل. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا والقتل يعني يشير إلى أنه ليس ذكاة وذكر خمس فواسق يقتلنا ما قال يذبحنا يقتلنا. القتل يعني في الغالب أنه يطلق على غير الذكاة الشرعية التي تحل المقتول فهذا يدل على أن ما صاده المحرم أنه ميتة لا يحل له ولا لغيره. أتكلم العلماء رحمه الله فيما إذا اضطر المحرم إذا جاء واضطر ووجد صيدا وميتة هل يصيد الصيد ويأكله أو يأكل الميتة؟ على قولين والأقرب أنه يصيد الصيد لأن الميتة خبيثة في الأصل ولا يأكلها إلا عند الضرورة يخشى الموت أو التلف عضو أو ما شابه ذلك. وأما الصيد فإنه حرام لحق الله وإلا فهو طعام طيب لكنه حرام لحق الله فعند الضرورة الله غفور رحيم حق الله يسقط عند الضرورة. الأقرب أنه يصيد الصيد ويأكله ولا يأكل الميتة. وفي الحديث الآخر قال أهدى الصعب الجثام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أن محرمون لقبلناه منك. يعني بين له السبب وهل يدل على أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء ولم يقبله لعذر فإنه إيش يبين العذر إذا رد الهدية بين العذر يقول أنا يعني عذرني عندي كذا وكذا أي عذر يبين له عذره حتى يزول ما في نفسه. هذا الحمار الوحشي المذكور في هذا الحديث هو الحمار المخطط المعروف وإلا ليس هو ظن ليس هو هذا الحمار الوحشي المخطط هذا يسمى أفريقي يعيش في أفريقيا ولا لا موسى وليس موجودا في الجزيرة ها كيف هو حمار وحش ما فيش كان هو حمار وحش لكن كثير من الناس إذا قرأ الحديث يظن أو يتصور أن المراد بها ذلك الحمار المخطط المعروف لكن هذا الحمار ليس موجودا في الجزيرة العربية هذا الحمار يوجد في أفريقيا وليس موجود في الجزيرة الظاهر أنه غيره حمار أبيض وأصغر من الحمار الوحشي الأفريقي أصغر وأنحف يعني قريب من الأيل الكبير فهو يختلف عن الحمار الأفريقي. لكن هل الحمار الأفريقي حلال ولا حرام؟ هذه مسألة أخرى أنه حمار وحش ولا يعني ليس بحمار أما أنه حمار وحش لكن المقصود أنه ليس هو المذكور في هذه الحديث. وعن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يستبشره كيف أخبرتنا عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال إنا لا نأكله إنا حرم. ما في تعارض بين أهدى إليه حمارا وحشيا، وفي رواية إيش عضو، وفي رواية عجز، ما في تعارض لأنه حمار وحشي يعني هذا على سبيل إيش الإجمال، يعني أهدى حمارا وحشيا، هذا كلام مجمل. ثم في الرواية الثانية مفصلة أنه عضو، وبعض مفصل أنه عجز، الرواية قبلها أنه عجز حمار وحشي وحش يقطر دما، هذا الراوي ضبطه حتى ذكر الأشياء الدقيقة كأنه يراه يقطر دما. كيف صاده الصعب بن جثامة رضي الله عنه؟ هل صاده على فرس ولا صاده على قدميه؟ كان من العدائين يعني معروف العدو السريع، وظنه كان يصيده على الأقدام، يجري وراءه ثم يرميه بسهم ويصيده، كان عداء بعض الروايات، وكان عداء أي سريع العدو، ظنه يصيده على قدمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في أنه في عمرة القضاء أو عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة يعني وادي على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة، المرحلة مسيرة يوم على الإبل، فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، يعني رأوه قبل أبي قتادة رضي الله عنهم لكنهم لم يخبروه، لأنهم يعلمون أنه لو أخبروه لحرم عليهم، رأوه ولم يخبروه، وهم يحبون أن يراه من أجل أن يصيده لكنهم لم يخبروه. في بعض الروايات أنهم ضحكوا يرونه ويضحكون، فانتبه أبو قتادة والتفت فرع الحمار، المهم أنهم لم يخبروه ولم يشيروا إليه، فنظرت إلى حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، أدل على أنهم يعلمون أنه لا يجوز لهم الإعانة على قتل الصيد، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة وهي الشيء المرتفع، فطعنت برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وعنه رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. يعني هذا في دليل أجواز الاجتهاد في يعني ما يعرض من المسائل، إذا كان يعني من عرضت له ليس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، إن الصحابة اجتهدوا يعني ليس عندهم نص واضح في هذه المسألة لكنهم اجتهدوا، منهم من اجتهد وراء أنه يجوز لأنه لم يصد ولم يعن حتى ولو بالكلام، ومنهم من تورع وراء أنه لا يجوز أكل لحم الصيد مطلقا، والصواب مع من أكل، صوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي من أكل، أن الله تبارك وتعالى إنما نهى عن القتل ولم ينهى عن الأكل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما قال لا تأكلوا الصيد، لا تقتلوا، فالنهي عن القتل. فإذا قتل أو أعان، إذا أعان معناه أنه شارك في القتل، أو قتل لأجله أو صيد لأجله حرم عليه، وإلا فإنه ليس ممنوعا من أكله. طيب لو أن شخصا صاد لشخص صيدا قبل أن يحرم ثم أحرم، يعني علمت أن فلان سيأتي سيمر بك مثلا من الغد سيحرم ويمر عليك، فأنت صدت الصيد اليوم وتركته عندك، فلما جاءك محرما أطعمته من هذا الصيد، هل يحل؟ يعني صدته وهو حلال قبل أن يحرم، لكن من أجله، أنه أخبرك أنه سيأتيك غدا، يقول أنا سأحرم ومر عليك غدا وصدت اليوم قبل أن يحرم ثم أحرم وجاءك، فهل يجوز أن يأكل وإلا ما يجوز؟ أستغفر موسى، يجوز، لأنه صاده له هو حلال، ولو صاده هو لحل فكيف بصيد غيره؟ يعني ما في إشكال، يعني من صاد الصيد لغيره فهو على حسب حال المصيد له، إن كان صاده حال إحرامه حرم عليه الأكل، وإلا فإنه يحل. طيب فيما سيذكر الفقهاء من كان معه صيد، من كان معه صيد صاد قبل إحرامه حل، إنسان صاد أرنبا أو ما شابه ذلك والصيد حي ثم أحرم وهو معه، يعني صاد صيدا ثم أحرم، فما هل يجوز له أن يستبقي الصيد معه؟ ولا شك أنه لا يجوز ذبحه الآن، لما أحرم لا يجوز له ذبحه، لكن هل يجوز أن يبقيه معه أو لا يجوز؟ المشهور عند الفقهاء يقولون يجب عليه، والمشهور عند المذهب الحنبلي قال يجب أن يزيل يده إيش المشاهدة لا الحكمية، يعني يجب عليه أن يبعده عن يده المشاهدة الحاضرة، يعني معناها أنه يقول يا فلان خذ هذه الأرنب خلها عندك، لأن ما يجوز أن يبقيها معه، لأن هذا استمرار لإمساك الصيد، استمرار للصيد، أنه صاد قبل إحرام لو قتل وانتهى الأمر، لو صاده ومات قبل الإحرام فانتهى الأمر، يجوز أن يأكل بعد أن يحرم، صاد أرنبا وماتت ثم أحرم تبقى معه ويأكلها ما في إشكال، لكن الآن حية، فلما أحرم الأرنب معه حية، الآن لا شك أنه لا يجوز ذبحها، لكن هل يجوز أن تبقى معه؟ يرون أنه استبقاء استدامة للصيد، لأن الآن هذه الأرنب معه ممسكها، والآن استدامة للصيد، لو أطلقها ذهبت، والآن مستمر في صيدها وإمساكها، فيجب أن يزيل يده المشاهدة لا الحكمية، لأنه ملكها قبل الإحرام، فلو كانت في بيته تركها في البيت أو ترك عند صديق له قال خل عندك هذا الصيد سأحرم وبعدها نرجع من العمرة أخذه منك، لا حرج لأنه ملكها وهو حلال، لكن لا يجوز أن يستديم يده في إمساكه. وبعض العلماء يرى أنه لا حرج في استدامة الصيد، يقول لأن الاستدامة إيش أقوى من الابتداء، مثل الطيب يحرم ابتداؤه ويجوز استدامته، فهذا مثله. وأيضا يذكرون آثار عن الصحابة أنهم كانوا يتبايعون الضبا بمكة، يعني أنهم يصيدون الضبا خارج مكة وهم حلال ليسوا محرمين، لكنهم يدخلون بها الحرم ويستديمون، صادوها قبل أن يدخل الحرم ويدخلون بها الحرم ويتبايعونها في الحرم بدون نكير، هذا مثله استدامة، صاد الغزال خارج الحرم ثم أدخلها الحرم، الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيد الحرم، وهذا صاد خارج الحرم لكنه دخل به الحرم، دخوله يعتبر إيش؟ استدامة، أنه ممسك للصيد داخل الحرم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون الظبا بمكة بدون نكير، هذا يدل على أنه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس باستدامة إمساك الصيد إذا صاده خارج الحرم أو صاده قبل الإحرام، فلا مانع أن يستديم الإمساك. وعلى كل حال لو أبعده كن أحوط. وعن رضي الله عنه قال انطلق عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. يعني بعض المستشكل عدم إحرام أبي قتادة رضي الله عنه، وقد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يريدون العمرة، لكن منهم من أجاب أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف من طريق آخر من أجل يعني أن هذا في عمرة الحديبية، ليس في عمرة القضاء قبل الصلح، يعني من أجل أن يستكشف الطريق لئلا يكون فيه عدو كمين من عدو نحو ذلك، فبعدهم طريق آخر وعدهم أن يلتقوا في مكان معين. بعضهم قال لعله أحرم من الجحفة، لأن أهل المدينة لهم طريقان، طريق للحليفة والطريق الثاني الجحفة، والجحفة متقدم، الجحفة متقدم على الحليفة كما سبق لنا، ما بينه وبين مكة قرابة 160 أو 180 كيلو، فربما أنه لم يحرم من الحليفة لأنه ذهب مع الطريق الثاني وأحرم من الجحفة، فلا نجزم أن بقت هذا فرط في العمرة، أنه يعني إشكال أنه كيف صحابي جليل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا للعمرة، وهذا الصحابي يخرج من المدينة إلى مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ولم يحرم، يعني هذا بعيد، كيف فرط في العمرة وما خرج إلا لأجل العمرة، ما خرج لغزوة ولا لأي غرض إلا للعمرة، فكيف يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرم؟ يقول لا نستطيع الجزم بأنه لم يحرم، لعله أحرم من الجحفة. قال وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة، يعني موضع قال بلاد بني غفار بين مكة والمدينة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بشمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي أو رفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني يسرع مسافة معينة ثم يخفف السرعة ويسير استبقال للفرس، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه، يعني أسماء مين مشهورة اليوم لكنها معروفة عنده، وهو قائل السقيا، يعني سيكون في القيلولة في مكان قال له السقيا، فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم، فانتظرهم، فقلت يا رسول الله إني اصطدت ومعي منه فاضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. يعني بعض رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل، كما في الحديث بعد قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، في بعض الروايات أنه أكل، هذا من باب تطيب قلب المستفتي، النبي عليه الصلاة والسلام أفتاهم بأنه يجوز، لكن لا شك أنه إذا أكل سيكون أبلغ في بيان الجواز. هذا من باب تطيب قلب السائل، فسألك شخص عن شيء وأردت أن تبالغ في تطيب قلبه تقول أنا أفعله، وإن كان معه تأكل منه إذا كان ساك عن شيء شك في حله وهو معه وتيسر أن تأكل منه فلا بأس. قال هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأعطيناه منه فأكله. وكذلك أكل من الحوت الذي لفظه البحر وشكوا فيها الهميتة فحملوا من لحمه وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب تطيب قلب السائل. الرواق قال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. يعني هذا من باب تطيب القلوب، وليس يعني من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أكل هذا الصيد، أو أنه يعني سأل سؤالا يعني لا ينبغي. لا، هذا من باب تطيب قلب السائل، فإن السائل يفرح إذا أكل المفتي من هذا اللحم الذي يشك فيه. نقف على ما يقتل من الدواب في الحل والحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للحب والرضا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إيه لأنه صادف، لأنه علم أنه